أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذا هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، ومهما كان من تقصير تجاه شهر رجب المرجب وشعبان المعظم، فينبغي أن لا يكون هناك تقصير تجاه شهر رمضان المبارك بإذن الله عز وجل. من حيث تعظيم أفراح وأتراح أهل البيت عليهم السلام، ومن حيث الزيارات المطلقة والمخصوصة، ومن حيث أنواع العبادات والطاعات والقربات بإذن الله عز وجل، فشهر رمضان المبارك مزدحم بالمناسبات الإسلامية الأفراحية والأتراحية، ففي النصف منه تكون ذكرى ميلاد الإمام الحسن صلوات الله عليه، وفي السابع عشر منه تكون ذكرى حرب بدر الكبرى وذكرى هلاك عائشة وأيام شهادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه معروفة، وليالي وأيام القدر مشهورة، وما أشبه ذلك. ثم مؤقتا نخرج من الموضوع السابق أبو بكر في الحديث الشريف، ونفتح موضوعا جديدا هو تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف، وذلك لأنني لا أحب أن يكون معي أبو بكر وعمر وأنا داخل في شهر رمضان المبارك، بل أحب أن أكون مع القرآن الكريم والحديث الشريف وأنا داخل في شهر رمضان المبارك. إن شاء الله تعالى نعود إلى الموضوع السابق أبو بكر في الحديث الشريف بعد عيد الفطر السعيد. ثم ما يأتي كالعامين الماضيين ليس تفسيرا، فكيف يكون تأويلا؟ وإنما هو مجرد ملاحظات متواضعة حول بعض مفردات القرآن الكريم أو الآيات أو الجمل وما أشبه ذلك. ونبدأ من حيث انتهينا في العام الماضي. نحن الآن في سورة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام. وإذ تأذن قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الموضوع الجانبي يكون الشكر. روى معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام قال يا معاوية من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة، من أعطي ثلاثة أشياء لا يحرم من ثلاثة أشياء، من أعطي الدعاء أعطي الإجابة. إذا فرد واحد يدعو بشروط الدعاء فيرى الإجابة، وشروط الدعاء متنوعة كثيرة. طبعا ربما يكون هناك دعاء مستجمع لشروط الدعاء ولكن الإجابة لا تتحقق من حيث معارضة الدعاء للمصالح الإلهية العليا. من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة. طبعا الشكر اللفظي الذي هو مهم، والشكر العملي الذي هو أهم. والشكر العملي يكون معناه استخدام نعم الله عز وجل في سبيل الإسلام، بمعنى عدم استخدام النعم الإلهية في سبيل المحرمات، بل استخدامها في سبيل الواجبات والمستحبات، ولا بأس بالمباحات أيضا. ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية. إذا توكلت على الله في أموري فالله يكفيني بالنسبة إلى تلك الأمور. بعدين الإمام صلوات الله عليه يستشهد لحديثه الشريف بآيات ثلاث من القرآن الكريم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول ادعوني أستجب لكم. إخواني هنا ملاحظة مهمة، وهي الله خلق الدنيا والإنسان وما أشبه حسب قانون يسمى قانون العلية والمعلولية أو الأسباب والمسببات. هذه سنة إلهية في الكون. الخروج على السنن الإلهية لا يمكن. دققوا النظر، مسألة مهمة، ملاحظة جديرة بالتأمل. أنا ما أدري مجموعة الأسباب في الموضوع المعين شنو، حتى أوفرها، حتى حتى أنتهي بسببها إلى المسببات. على هذا الأساس أحتاج إلى إعانة الله عز وجل، أحتاج إلى التوفيق، وربما أعرف الأسباب ولكن لا أتمكن من استجماع الأسباب، فإذا أحتاج إلى معونة الله. دقق النظر، من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة، فإذا أكو هناك معطي، المعطي من؟ الله عز وجل، فلوحدي لا أتمكن. لماذا؟ لعدم معرفتي بجميع الأسباب، أو لعدم تمكني من استجماع جميع الأسباب. روى معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام قال يا معاوية، من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة، من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية. فإن الله عز وجل يقول في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول ادعوني أستجب لكم. وهنا ملاحظة أخرى، وهي من أعطي التوكل أعطي الكفاية بشرط التوكل. شوفوا، أعرابي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إلى المدينة المنورة وإلى المسجد النبوي الشريف لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، فخل بعيره على باب المسجد ودخل. رسول الله عند علم الغيب لا شك، صغار تلامذة المعصومين صلوات الله عليهم، فهذول عندهم علم الغيب مثل سلمان وأبي ذر وأمثالهما رضوان الله تعالى عليهم. فرسول الله عند علم الغيب قال: هل عقلت ناقتك أو مثلا بعيرك؟ ما أدري الآن. قال: لا. قال: ليش؟ قال: توكلت على الله. رسول الله قال له: اعقلها وتوكل. كانت ناقة، الآن تذكرت، عقلها وتوكل. يعني الإنسان لازم يتقن أموره وما يدري جميع الأمور ما هي حتى يتقنها، ويعرف بعض الأمور ولكن لا يتمكن من إتقانها، فالتوكل يكون في ذينك القسمين. هذا التوكل الشرعي. أما التوكل بدون أن أعمل بتكاليفي في إتقان الأمور فهذا مو توكل شرعي. ربما الله عز وجل بلطفه يكفي الإنسان المتوكل بهذه الصورة من التوكل، أما عادة لا تكون هناك كفاية من الله عز وجل بدون الإتقان. قال الإمام الصادق عليه السلام: أيما عبد أنعم الله تعالى عليه بنعمة فعرفها بقلبه، عرفها بقلبه يعني شنو؟ يعني عرف أن هذه النعمة من الله لا من الوسائط. أعرف أن الدار من الله لا من المهندس لا من البناء، أعرف أن هؤلاء وسائط والدليل على ذلك الوسائط تتغير، الله لا يتغير. من باب المثال، في كربلاء المقدسة كنت أشتري الخبز من الخباز المعين، في لندن أشتري الخبز من محل آخر، فإذا الوسائط وسائط، والله هو العامل هو الفاعل. فإذا الله أنعم علي نعمة فعرفت أن الله هو الذي أنعم بهذه النعمة علي دون الوسائط، أيما عبد أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه وحمد الله عليها بلسانه وبلسانهم قال الحمد لله، إذا هالشكل صار لم تنفذ من النفوذ، أي تخلص تنتهي، أو لم تنفذ بمعنى الانتهاء، وأظن لم تنفذ أصح، لم تنفذ يعني تلك النعمة حتى يأمر الله له بالزيادة. الدليل شنو؟ وهو قوله ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال الإمام الصادق عليه السلام أيما عبد أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه وحمد الله عليها بلسانه لم تنفذ حتى يأمر الله له بالزيادة، وهو قوله ولئن شكرتم لأزيدنكم. روى حفص بن غياث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن من عرف نعمة الله عز وجل بقلبه، دقق النظر حديث مهم، استوجب المزيد من الله قبل أن يظهر شكرها على لسانه. الشكر الحقيقي هو المعرفة القلبية بأن هذه النعمة من الله، أما الشكر اللساني شكرا لله هذا زين أما مو أساسي، فذاك يكون أساسي. من باب المثال التوضيحي، مثل الصفات الشريرة والصفات الخيرة، الشجاع في ميادين الحرب قبل ذلك يكون قلبه شجاعا، فشجاعته في ميادين الحرب انعكاس لشجاعته القلبية، وكذلك الجود، وكذلك الخوف، وكذلك الحسد، وكذلك التكبر، وكذلك كل الصفات الحسنة وكل الصفات الذمية. روى حفص بن غياث عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن من عرف نعمة الله بقلبه استوجب المزيد من الله عز وجل قبل أن يظهر شكرها على لسانه. هس تعال على الحديث المهم الذي يشتمل على الشكر ويشتمل على أمر إضافي آخر مهم جدا. روى أحمد بن عمر قال دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام أنا وحسين بن ثوير ابن أبي فاخته، يقول أنا مع الراوي المعين، فقلت له جعلت فداك إنا كنا في سعة من الرزق وغضارة من العيش، غضارة من العيش أي طيب العيش، وضعني كان كل شيء. فتغيرت الحال بعض التغير، ما صرنا فقراء ولكن الحالة السابقة تغيرت بعض التغير، فادعوا الله عز وجل أن يرد ذلك إلينا. زين، قبل أن أستمر في تلاوة بقية الحديث الشريف أبين مطلب مهم. هل الدنيا اللي المال مظهر من مظاهرها فقط مو كلها؟ هسه خلي نسوي الأمر ضيق حتى نتمكن نحكي عليه بشكل سهل. سؤال، هل الباون زين أو لا؟ أنا يكون عندي 1000 باون، يكون عندي 1,000,000 باون، يكون عندي 1,000,000,000 باون، هذا زين أو لا؟ في الحقيقة زين، أما أكو هناك مشكلة، هذه المشكلة تسبب أنه نقول في الحقيقة مو زين. بعبارة أخرى، الغنى أفضل للإنسان المؤمن والإنسان المؤمنة أم عيشة الكفاف؟ أم عيشة الكفاف؟ في الحقيقة الغنى، أما هناك مشكلة تسبب أن الإجابة تكون في الحقيقة عيشة الكفاف. ليش؟ لأن الغنى بضغط على الإنسان. أجيب لي مؤمن يتمكن من مقاومة ضغط الغنى. يعني أنا إذا صرت غني فربما أفكر أنه أشترك في المسابح المختلطة، أشترك في المراقص، أشترك في أندية القمار، أروح إلى الزنا نعوذ بالله، أروح إلى اللواط نعوذ بالله، أروح إلى سفرات ممتلئة بالمحرمات. إذا عيشتي عيشة الكفاف فمن يضغط علي؟ شنو يضغط علي؟ ما عندي مال. إذا ما عندي مال فما أروح للمسابح المختلطة خلص. أما إذا غني عندي مال فأقول إهواي آنه اليوم مهموم، يا بأتل القرآن الكريم، يقول ما عندي خلق، روح لمجالس أهل البيت صلوات الله عليهم، يقول الجو بارد، يا بروح طالع كتاب إسلامي، يقول أنا قبل ساعة كنت مشغول بمطالعة الكتب الإسلامية. فهو شنو تريد تسوي؟ يقول أريد أروح شوية للمسابح المختلطة، الماي دافي والماي نقي ما بميكروب، أريد أروح هناك. إذا ما عنده مال شلون يروح؟ خلي يكون مهموم، خلي الشيطان يجي يوسوس في صدره، خلي النفس الأمارة تضغط عليه، خلي صديق السوء يضغط عليه، ما عنده مال وين يروح؟ فالنتيجة، فالخلاصة، إذا إيمانك قوي تتمكن في كل لحظة تقاوم وساوس الشيطان، تتمكن في كل لحظة تقاوم ضغوطات النفس الأمارة بالسوء، تتمكن في كل لحظة تقاوم ضغوطات صديق السوء اللي نسميه المجتمع الفاسد، فلا شك المال أفضل، لأن المال يكون طريقك إلى الجنة. أما إذا إيمانك مو قوي في هذا المستوى فلا شك عيشة الكفاف تكون أفضل. ليش؟ لأن المال يوديك إلى جهنم، وبالفعل تاريخ المؤمنين والمؤمنات، لا تروح على الكفار، وبالفعل تاريخ المؤمنين والمؤمنات أثبت أن المال عادة كان في ضررهم، وأن عيشة الكفاف عادة كانت في صالحهم. جيد، دخلت على أبي الحسن الرضا أنا وحسين بن ثوير ابن أبي فاختة، فقلت له: جعلت فداك، إنا كنا في سعة من الرزق وغضارة من العيش، فتغيرت الحال بعض التغير، فادعو الله عز وجل أن يرد ذلك إلينا. فقال الإمام: أي شيء تريدون تكونون ملوكا؟ يعني هل تريدون أن تكونون ملوكا؟ هنا ما يقصد بالملوك المصطلح السياسي، يعني فرد واحد عظيم عنده إمكانات يسموه ملك. أي شيء تريدون تكونون ملوكا؟ أيسرك أن تكون مثل طاهر وهرثم وأنك على خلاف ما أنت عليه؟ شوفوا، نحتاج إلى مقدمات توضيحية. في الزمن السابق، في زمن الإمام الرضا صلوات الله عليه وقبل وبعد، في ذلك الزمان الحكم كان يعتمد على الجيش كأهم شيء، في هذا الزمان الحكم يعتمد على أمور عديدة، في ذلك الزمان هم الحكم يعتمد على أمور عديدة، ولكن في ذلك الزمان الركيزة الأساسية للحكم الجيش. إذا عندك جيش مطيع فتصير يصير لك الحكم. فطاهر هذا كان من كبار القادة العسكريين للمأمون العباسي، الملك العباسي الشيخ، وهرثم أيضا كان من كبار القادة العسكريين للمأمون نفسه. فالمأمون وكل ملك كانوا يغدقون الدنيا على القادة العسكريين الكبار. ليش؟ لأن يدرون الجيش هو كل شيء بالنسبة إلى حكمهم، والقادة العسكريون في الجيش هم كل شيء بالنسبة إلى الجيش. لهذا أي قائد عسكري كبير فله الدنيا، ومن جملة الدنيا المال. الإمام يقول له: أي شيء تريدون؟ تقول لي أدعو لي حتى أصير غني، فهذه الغنى مو في صلاح أكثرها. أي شيء تريدون تكونون ملوكا؟ إذا صرتوا ملوكا فالدنيا تديركم، مو أنكم تديرون الدنيا. هذا اللي الدنيا تديره، هذا الدنيا تقضي إلى جهنم، هذا اللي هو يدير الدنيا هذا يروح للجنة. أما ماكو مؤمن اللي الدنيا لا تديره وهو يدير الدنيا، هذا هواية قليل. أي شيء تريدون تكونون ملوكا؟ أيسرك أن تكون مثل طاهر وهرثم وأنك على خلاف ما أنت عليه؟ ما أنت عليه يعني الإسلام الصحيح، يعني التشيع، يعني إذا صرت طاهر وصرت هرثم بعد ما يكون عندك دين، الدنيا تأخذ دينك، مو أنه أنت تتمكن من استخدام الدنيا في سبيل دينك. أيسرك أن تكون مثل طاهر وهرثما وأنك على خلاف ما أنت عليه؟ قلت: لا والله، ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها ذهبا وفضة وأني على خلاف ما أنا عليه. شوفوا، أن لي الدنيا بما فيها، يعني يطوني الدنيا ويطوني كل شيء في الدنيا ويحولون كل شيء في الدنيا الى الذهب والفضه. ما يقول تكون لي الدنيا وما فيها. في الدنيا اكو المدن. لا، يقول ان لي الدنيا بما فيها ذهبا وفضه، يعني ويتحول ما فيها الى ذهب وفضه، يعني يكون لي قصر، اما القصر يكون من ذهب وفضه، يكون لي بستان، البستان يكون من ذهب وفضه وما اشبه. قلت لا والله، ما يسرني ان لي الدنيا بما فيها ذهبا وفضه واني على خلاف ما انا عليه. الإمام قال فإذا القضية هالشكل فعرفت أن الدنيا مو في صلاحك، فقال فمن أيسر منكم فليشكر الله. إذا فرد واحد صار عنده يسار، صار عنده فرد شيء، فليشكر الله. إن الله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. أما وصية الإمام شنو كانت؟ أنه لا تروح على اليسار. أما هسه إذا رحت على اليسار تريد اليسار يزداد، فلازم تشكر ربك. الشكر العملي والشكر اللفظي. شوفوا، ما حرم اليسار ولكن بأسلوب لطيف قال إن اليسار يحتاج إلى إدارة، والذي إيمانه ليس قويا لا يتمكن من إدارة اليسار، وإنما اليسار يديره. روى أحمد بن عمر قال دخلت على أبي الحسن الرضا أنا وحسين بن ثوير ابن أبي فاخت، فقلت له جعلت فداك، إنا كنا في سعة من الرزق وغضارة من العيش، فتغيرت الحال بعض التغير، فادعو الله عز وجل أن يرد ذلك إلينا. فقال أي شيء تريدون؟ تكونون ملوكا؟ أيسرك أن تكون مثل الطاهر وهرثمة وأنك على خلاف ما أنت عليه؟ قلت لا والله، ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها ذهبا وفضة وأني على خلاف ما أنا عليه. فقال فمن أيسر منكم فليشكر الله، إن الله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. من هنا نعرف أمور كثيرة. شخص يروح إلى مرقد أحد المعصومين صلوات الله عليهم، أو إلى مرقد أحد أتباعهم رضوان الله تعالى عليهم، عند حاجة دنيوية أكثر من عيشة الكفاف، المعصوم يطيح ويجي يقول ما أدري ليش المعصوم ما أطاني، زين طلبت من كان عندي إقبال عليه، كنت أحكي وياه وكأنه أمامي وأنا جالس بين يدي. هذا الحديث يقول لي ايش المعصوم ما سواه، لأن مو في صالحك. كثير من الأتقياء عندما كانت لهم عيشة الكفاف فكانوا أتقياء، عندما أقبلت عليهم الدنيا أقبلوا على جهنم، أقبلوا على جهنم. كان في الشرق، طبعا هذا مثال تقريبها مو تحقيقي، كان في الشرق ومربي للحية كفة، فأجل الغرب اللحية بالتدريج ضمرت وضمرت وضمرت، وبعد ما يقتنع بحلقها بالماكنة الناعمة وإنما يحلقها بالموسى، ربما تفوته صلاة الصبح ولا تفوته علاقة وجهه بالموسى. قال الإمام الصادق عليه السلام للسدائي، راوي من الرواة معروف، تلقوا النعم يا سدير بحسن مجاورتها. حسن المجاورة يعني الشكر العملي، يعني لا تنفق نعم الله في معصية الله، وإنما أنفقها في طاعة الله. بعد واشكروا من أنعم عليكم، صحيح المنعم الحقيقي هو الله عز وجل، ولكن هذا يكون واسطة، الواسطة إلى دور في إيصال النعمة إليك. الله جعل له هذا الدور مثلما الله خلقه. واشكروا من أنعم عليكم، لازم تشكر المنعم. وأنعموا على من شكركم، دققوا النظر، مسألة إهوائي مهمة. إذا أنعمت على شخص معين ثم شكرك فينبغي أن تنعم عليه تقديرا لشكره، تقديرا لمعرفته. شوفوا هناك فقيران، الأول لا معرفة لديه والثاني له المعرفة، أساعد أيهما؟ عندما أساعد الفقير صاحب المعرفة فمعنى ذلك أنه ساعدت الفقير وشجعت الناس على المعرفة. أما عندما أساعد الفقير العادم للمعرفة فمعنى ذلك أنني ساعدت الفقير فقط بدون أن أشجع على المعرفة. وأنعموا على من شكركم فإنكم إذا كنتم كذلك، يعني تلقيتم النعم الإلهية بحسن المجاورة، استوجبتم من الله الزيادة، زين؟ وإذا كنتم هكذا شكرتم من أنعم عليكم وأنعمتم على من شكركم، القسم الثاني من الحديث، ومن إخوانكم المناصحة، فإخوانكم ينصحونكم بالمعنى العام للنصيحة ضد الغش، يعني لا يغشونكم، يبينون لكم الحقائق كاملة. ليش؟ لأن صار تشابك اجتماعي، صار تشابك اجتماعي، شكرت من أنعم عليك فصار تشابك، وأنعمت على من شكرك فصار تشابك، يعني صارت صداقة. إذا صداقة قوية صارت بين رجلين فمناصحة تكون بين رجلين، يعني بعد غش ماكو. قال الإمام الصادق عليه السلام تلقوا النعم يا سدير بحسن مجاورتها، واشكروا من أنعم عليكم، وأنعموا على من شكركم، فإنكم إذا كنتم كذلك استوجبتم من الله الزيادة ومن إخوانكم المناصحة، ثم تلا لئن شكرتم لأزيدنكم. روى أبو بصير رضوان الله تعالى عليه قال قلت للإمام الصادق عليه السلام هل للشكر حد إذا فعله العبد كان شاكرا؟ الشكر فريد أمر واسع، أريد أعرف أقله. قال نعم. قلت ما هو؟ قال يحمد الله عز وجل على كل نعمة عليه في أهل، يعني فيما يخص أهله، ومال فيما يخص ماله. هذا الشكر اللفظي اللي هو مهم أما مو أهم، الشكر العملي أهم. وإن كان فيما أنعم عليه في ماله حق أداه، هذا الشكر العملي. إذا أكو حقوق في مالك أدها، وأنه يصير عندك مال وتعصي الله عز وجل بسبب هذا المال. طبعا دقق النظر هنا، أنا أكون ملاحظة، ما قال وإن كان فيما أنعم عليه في ماله حق واجب. أكو حق واجب وأكو حق مستحب، ما قيد القضية بالواجب تبعها. طبعا المستحب يبقى مستحبا، لا ينقلب إلى الواجب بطبيعته. روى أبو بصير قال قلت للإمام الصادق عليه السلام هل للشكر حد إذا فعله العبد كان شاكرا؟ قال نعم. قلت ما هو؟ قال يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومال، وإن كان فيما أنعم الله عليه في ماله حق أداه. روى معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول. أبو الحسن في ألسنة الناس وفي الكتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أما في مصطلحات علم الحديث الشريف، علوم الحديث الشريف، فأبو الحسن بدون تمييز بدون قيد الإمام الكاظم عليه السلام، وربما يقال له أبو الحسن الكاظم. وأبو الحسن وربما يقال له أبو الحسن الأول، أما إذا جيء به بشكل مطلق فهو الإمام الكاظم عليه السلام، وأبو الحسن الثاني الإمام الرضا عليه السلام، وأبو الحسن الثالث الإمام الهادي عليه السلام. طبعا إذا كانت هناك قرينة فأبو الحسن بشكل مطلق هم يستعمل في الإمام الرضا، أما مع القرينة فالقرينة تكون بمثابة أن نقول أبو الحسن الثاني. هنا أبو الحسن مطلق، فإذا هو الإمام الكاظم. روى معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن يقول من حمد الله عز وجل على النعمة فقد شكره، حتى إذا ما كانت معرفة قلبية بالنعمة كما بينا فيما سبق آنفا، إذا كان شكر لفظي هم هذا كافي. مطلب آخر، وكان الحمد أفضل من تلك النعمة. الله أنعم علي بقاصر، نعمة هواية كبيرة عظيمة، فإذا قلت الحمد لله بدون إضافة رب العالمين فالحمد لله أفضل من هذا القاصر. لماذا؟ ربما لأن ثواب الحمد أكثر من هذا القاصر، ماكو هناك قياس بين النعم الأخروية والنعم الدنيوية. ربما السبب هذا، ربما السبب المعرفة، أنك تعرف أن الشكر اللفظي لازم على النعمة وثم تقوم بهذا الشكر اللفظي، هذه المعرفة وهذا العمل على طبق هذه المعرفة أفضل من قاصر. ربما يكون المعنى هذا، وربما يكون المعنى شيء ثالث، والعلم عند الله عز وجل. عندما تقول الحمد لله فقد فتحت علاقة بينك وبين الله عز وجل، وهذه العلاقة هواية أهم من هذا القاصر. روى معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن يقول من حمد الله على النعمة فقد شكره، وكان الحمد أفضل من تلك النعمة. روى الراوي الجليل القادر صفوان الجمال رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الصادق عليه السلام قال لي ما أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال الحمد لله إلا أدى شكرها. الله ما يريد منك بدل يا أخي، تروح للسوق تشتري خيار ولازم تعطي بدل، الله يعطيك قصر وما يريد منك بدل، بس يريد منك الحمد لله، وهو ما ينتفع بكلمة الحمد لله، بل أنت تنتفع بكلمة الحمد لله، لأن تكاملك شوي ازداد، والله يريد لك التكامل. بعنوان آخر، بعبارة أخرى، الله يعطيك الشيء وبدون أن يأخذ منك البدل يعطيك شيء آخر إضافة. ودقق النظر إهنا نماكو رب العالمين، ها يعني حتى إذا أنا أكون تنبل متكاسل أو إلي عذر مقبول فأقول الحمد لله فقط بدون رب العالمين همزيا، الله نعطيني قصر عظيم بس أنا أقول الحمد لله مرة واحدة همزيا كاف. روى صفوان الجمال قال لي الإمام الصادق ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال الحمد لله إلا أدى شكرها. قال الإمام الصادق عليه السلام من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فعرفها بقلبه، هذا متكاسل أو إلي شيء آخر حتى ما قال الحمد لله، الله أعطاني قصور حتى ما قلت الحمد لله، وإنما قلبي عرف أن الله ساق لي هذا القصر، والبقية كانوا وسائط، البقية ما كانوا مؤثرات حقيقية. من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد أدى شكرها. الشكر الحقيقي القلبي هذا يكفي عن الشكر اللفظي، وقبلا قلنا أنه الشكر اللفظي هم يكفي عن الشكر القلبي. قال الإمام الصادق عليه السلام شكر النعمة اجتناب المحارم. شوفوا قلنا الشكر لفظي وقلبي وعملي. الشكر العملي هواي مهم. الشكر العملي يعني شنو؟ إن تستخدم النعم في الطاعات مو في المعاصي. هسه بعض الأفراد هذول ما أدري إيش بيهم، إما وسواسيون أو عندهم دقة عقلية أكثر من اللازم، هذا هي يريد منك مثال، خو قلت للنعمة لا تستخدمها في المعاصي وإنما في الطاعات، يقول خو مثلا الإمام يقول خو مو مشكلة اجتناب المحارم، يعني لا تستخدم النعمة في القمار في المسبح المختلط في المرقص ما أدري في الخمور ما أدري في الزنا في اللواط وما أشبه. قال الإمام الصادق عليه السلام شكر النعمة اجتناب المحارم كمثالها كمثال، وتمام الشكر قول الرجل الحمد لله رب العالمين. هذا تمام الشكر، هذا مو لازم، إذا جبت خو كل شيء، إذا ما جبت مو مشكلة. شكر النعمة اجتناب المحارم وتمام الشكر قول الرجل الحمد لله رب العالمين. أوصى علي بن الحسين صلوات الله عليهما أي السجاد بعض ولده فقال يا بني أشكر الله عز وجل لما أنعم عليك، هذا فقرنا، وأنعم على من شكرك، هذا هم قرينة أمثال، فإنه الضمير للشأن، لا زوال للنعمة إذا شكرت. النعمة عندما تجي عندي وثم تروح، فإذا كان هناك تقصير في الشكر وإلا ما كانت تروح. ولا بقاء لها إذا كفرت، يعني استخدمت في غير الوجه الشرعي. والشاكر بشكره أسعد منه بالنعمة التي وجب عليه الشكر لها. هذا اللي قبل ذلك بيناه بلفظة أخرى بجملة أخرى، أنه شكري لله أهم من نعمة الله عليه، وبينا ثلاثة أسباب لذلك بنحو الاحتمال. أوصى علي بن الحسين بعض ولده فقال: يا بني أشكر الله لما أنعم عليك، وأنعم على من شكرك، فإنه لا زوال للنعمة إذا شكرت، ولا بقاء لها إذا كفرت. والشاكر بشكره أسعد منه بالنعمة التي وجب عليه الشكر لها. مثال آخر، الناس يريدون أمثلة، هسه مو كل الناس. قال الإمام الرضا عليه السلام: السجدة بعد الفريضة، ماكو سجدة الشكر، السجدة بعد الفريضة شكر الله تعالى ذكره على ما وفق العبد من أداء فرائضه. القصر أهم أم صلاة الظهر؟ لا شك الآلاء يعني النعم المعنوية أهم من النعماء بمعنى النعم المادية، فإذا تشكر الله على قصر فكيف لا تشكره على صلاة الظهر؟ السجدة بعد الفريضة شكر الله تعالى ذكره على ما وفق العبد من أداء فرائضه. تدري الناس دائما يبحثون عن المختصرات، والمعصومون عليهم السلام ملتفتون، رجال الدين العاديون ملتفتون، فدائما يطون الشيء المختصر قبل أن يسأل السائل عن الشيء المختصر. وأدنى ما يجزي فيها، يجزي أن يكفي، وأدنى ما يجزي في سجدة الشكر يعني، وأدنى ما يجزي فيها من القول أن يقال شكرا لله شكرا لله شكرا لله ثلاث مرات. ما يقصد شكرا لله شكرا لله شكرا لله ثلاث مرات، يعني يصير تسع مرات، لا توضيح، يعني ثلاث مرات تقول شكرا لله هذا كافي، تريد المختصر هذا المختصر. وأقل ما يجزي فيها من القول أن يقال شكرا لله شكرا لله شكرا لله ثلاث مرات. قلت: فما معنى قوله شكرا لله؟ قال: يقول هذه السجدة مني شكرا لله، يعني هذه السجدة مني تكون شكرا لله على ما وفقني له من خدمته وأداء فرضه. هسه ما أدري أو كثير ما أدري حال الراوي، ما سميته ما جبت اسمه، بس يعني شوف شلون كانوا يضيعون عمر الإمام وعمرهم. خو اسأل الإمام أسئلة مهمة، فإذا متعرف شكرا لله شنو معناه، خو روح على عالم لغوي اسأله، ليش تضيع عمر الإمام وتضيع عمرك على يحق. والشكر موجب للزيادة. زين، إلى هنا المطالب كانت معروفة تقريبا عند المؤمنين والمؤمنات. هنا أكو مطلب غامض قليل المعرفة، يعني الناس معرفتهم بهذه المطلب قليلة. فإن كان في الصلاة تقصير تم بهذه السجدة، إذا الصلاة كانت تشكو من تقصير فسجدة الشكر تتم الصلاة. طبعا مو في الموارد التي عين الله عز وجل لها التتميم، يعني مثل سجدة السهو مثلا، مثل وظائف الإنسان الشاك وما أشبه. قال الإمام الرضا: السجدة بعد الفريضة شكر الله تعالى ذكره على ما وفق العبد من أداء فرائضه، وأدنى ما يجزي فيها من القول أن يقال شكرا لله شكرا لله شكرا لله 3 مرات. قلت: فما معنى قوله شكرا لله؟ قال: يقول هذه السجدة مني شكرا لله على ما وفقني له من خدمته وأداء فرضه. والشكر موجب للزيادة، فإن كان في الصلاة تقصير تم بهذه السجدة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أقبلت عليكم أطراف النعم. شوفوا، نعم الله متسلسلة متضافرة متكاثرة متوالية، يعني تقريبا مثالها التوضيحي مثل الجيش اللي يجي. إذا شفت الصف الأول فيعرف بعد أكو صفوف، مثل الموكب اللي يجي. إذا شفت الطليعة فلازم تعرف بعد الطليعة أكو جماعات. فأنت إذا أهنت أخفت وما أشبه الجماعة المقبلين عليك، فبقية الجماعة يأخذون العبرة فيشردون، يتهربون منك، يهربون منك. النعمة الإلهية هكذا، إذا تلقيت طلائعها بالشكر فالبقية تجي بقوة قلب، أما إذا تلقيت طلائعها بالكفران فالبقية تأخذ العبرة من الطليعة فتنفر. بعبارة أخرى: لئن شكرتم لأزيدنكم. بعبارة أخرى: من الله ماكو بخل، من الله ماكو تقصير، من الله ماكو قصور. أنت إذا قمت بواجباتك أمام الآلاء والنعم فالله يدوخك بالآلاء والنعم. فالمشكلة أنت مو الله، المشكلة أنت مو الله. مثل المحيط الأطلسي اللي بجوارنا، إذا أوصلت نفسك إليه فكل شيء تريد منه يعطيك. خلي علي قارب واركبه مو مشكلة، غص فيها واستخرج الليلو مو مشكلة، اسبح فيه لفوائد السباحة في المحيط مو مشكلة. المشكلة يمك أنه متوصل نفسك، وإلا المحيط ما عنده مشكلة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أقبلت عليكم أطراف النعم، يعني طلائع النعم، فلا تنفروا من النفر، يعني فلا تهزموا، فلا تنفروا أقصاها أبعد النعم بقلة الشكر. دقق النظر: المؤمن والمؤمنة عادة يشكران، أما ربما الشكر يكون قليل، ربما يكون متوسط، ربما يكون كثير. فإذا شكرت قليلا فهذه الطليعة تكون عندك، أما البقية بتجي إلا بمقدار شكرك القليل. إذا أقبلت عليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله.